محمد وعليك الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تمام النقطة السابقة لمسألة مرة الآن من كون مسألة الاجتماع مسألة أصولية وليست من مقدمات علم الأصول باعتبار ترتب نتيجة استنباطية مباشرة على المسألة. فلما تترتب مسألة استنباطية مباشرة على المسألة لا معنى لحد هذه المسألة من مقدمات علم الأصول، أو أنها مسألة يعني مقدمات علم الأصول وأنها مثلا من المبادئ الأحكامية أو من المقدمات التطبيقية. ونفس هذا الاعتراف من الإعلام من أن المسألة التي يترتب عليها استنباط هي مسألة أصولية وإن كانت هي بحوث في متن الحكم وأسس الحكم الشرعي وليس بحثا في الدلالة. هذا على حال خلاصة وحصيلة خرجنا بها أمس مهمة. يعني إذن ليس ضابطة المبادئ الأحكامية حسب كلامه في هذا المقام كون المسألة باحثة عن متن الحكم الشرعي وشؤون الحكم الشرعي وواقع الحكم الشرعي وبعيدة عن الدلالة، هذه لا يجعلها من المبادئ الأحكامية بمعنى أنها خارجة عن مسائل علم الأصول مقدمة لعلم الأصول، بل الضابطة ترتب الاستنباط وهي ضابطة قويمة. ومن هو يعني ينفتح هذا الباب كما مر بنا أمس أن جملة من مسائل علم الأصول لا سند لها بالدلالة والدليلية وإنما لها سند بمثل الحكم الشرعي ويترتب عليه الاستنباط. غاية الأمر الاستنباط من سنس آخر ليس من سنس الكاشفية بل من سنس الاستخراج. النقطة اللاحقة أو الجهة اللاحقة التي يتعرضون لها في اجتماع الأمر والنهي هي تغاير البحث في مسألة الاجتماع عن اشتراط شرطية المندوحة المندوحة معنى السعة معنى السعة. فمسألة اشتراط المندوحة مغايرة عن مسألة اجتماع جواز اجتماع الأمر أو امتناعه. سبب تعرضهم لهذا التغاير طبعا تغاير كيف مثلين تغاير باعتبار أن تصادق متعلق الأمر والنهي في مورد واحد هل هما منطبقين على مصداق واحد حقيقة أو مصداقين حقيقة صورة واحد المجمع ولكن لبا هو مصداقين. أي تعدد المصداقين أو وحدتهما لا يؤثر في تشخيص الوحدة أو التعدد وجود المندوحة وعدم وجودها. مثلا الأمر أنت في مندوحة وسعة من تستطيع أن تصلي في الدار الرسمية وتستطيع أن تصلي في الدار غير الرسمية فأنت في مندوحة من أمر وجود المندوحة لامتثال الأمر سعة أو عدم وجودها لا صلة له بتشخيص أن الصلاة في دار المقصورة هل هي بمصداق واحد حقيقي أو بمصداقين حقيقة، وإن كان صورة مصداق واحد. تعدد المصداق أو وحدته ليس دقيق فيه وجود الساعة ولا عدمها. وبعبارة أخرى، سراية متعلق النهي إلى أو النهي إلى متعلق الأمر، سراية أو عدم السراية تكوينا لا يؤثر فيه وجود السعة وعدم وجود السعة. عندك السعة في امتثال الأمر أو السعة في امتثال النهي أو ليست عندك السعة، لا يؤثر فيه. لأن هذه عناصر تكوينية تحتاج إلى أسباب تكوينية معينة، الوحدة والتعدد يعني. أما قدرة المكلف وسعة المجال لديه في امتثال الأمر في غير المجمع، مجمع الأول والنهي أو ليس كذلك، لا صلة تكوينية مؤثرة لها في هذا الأمر. لذلك هم مسألتان، مسألة اللوحة تؤثر في ماذا؟ تؤثر في تنجيز، في الحكمين عليها. إذا كان عندنا ساعة امتثال الأمر لا يسوغ له تحت ذريعة امتثال الأمر يرتكب مخالفة النهي، لا يسوغ له، بل عليه على الحال أن نعم يمتثل الأمر في مورد آخر، في مصداق آخر. يعني فإذا الساعة مؤثرة في تنجيز في الحكمين عليه، إن لم يكن ساعة فهو معذور في أن يتخير في أن يمتثل أحدهما. هذا هو الذي أوهم عند بعض القدماء، يعني بعض من تقدم في القرون، أنه مع عدم وجود السعة لا محالف من مصادق مثلا اجتماع الأمر والنهي. لكن السعة ما موجودة فكل الحكمين غير منجز عليه، فإذا ليس هناك بين أمر ونهي كي يقال يجوز اجتماعهما أو لا يجوز. فكان من شرائط بحث مسألة الاجتماع هو وجود الساعة المندوحة، وإذا لم يكن في البين ساعة ومندوحة لا يمكن فرض كلا الحكمين كي يقال اجتمعا أو امتنعا أو لم يجتمعا وجاز. بس هذا الوهم والخلط مردود، لأن التنجيز المندوحة القدرة السعة دخيلة في التنجيز، ومرحلة التنجيز مرحلة متأخرة في الحكم، ليست هي عين مرحلة ماذا؟ الفعلية، مراحل حكم الشرع إنشائية فعلية تنجيز، يعني مراحل رئيسية ولا مراحل أكثر منها، يعني فيما بين الثلاث مراحل. فالسعة والقدرة دخيلة في ماذا؟ في التنجيز، وليست دخيلة في أصل الفعلية. الفعلية الدخيل فيها فقط الموضوع، موضوع موجود الفعلية موجودة. أما القدرة وعدم القدرة دخيل في التنجيز. فإذا وجود الأمر والنهي غير مرهون بالقدرة، والسعة والمندوحة غير مضمون، أصل فعلية المرء، فضلا عن حكم الإنشاد غير مرهون بذلك، غير مرهون بذلك. فهذا يعني خلط مبني على عدة مقدمات موهومة أو مردودة. أولا اتحاد التمييز بال مع الفعلية، ثم أن الوحدة والتعدد أيضا لا صلة لها دينيا، حتى لا بالفعلية ولا بالتمييز، لأن الوحدة والتعدد مرتبطة بعناصر تكوينية في دراسة ماهية متعلق الأمر وماهية متعلق النهي، بغض النظر عن نفس الأمر وبغض النظر عن نفس النهي. فبحث اجتماع الأمر والنهي بالدقة هو بحث في العلاقة التكوينية الماهوية الوجودية بين متعلقي الحكمين. لا الآن أصل المسألة هو هذا، غاية الأمر هذا ماذا ينتج؟ آثار بحث آخر. أصل لب البحث هو هذا، العلاقة التكوينية الوجودية بين متعلقين الحكمين، أما بوجود واحد أو بوجودين أو لمجرد، أصل البحث فيها هذا، أما نفس الحكمين في آخر. لذلك على كل إذا وجود المندوحة وعدم وجود المندوحة لا صلة له بمسألة الاجتماع. نعم هذا الاشتراط اشترطه بعض من تقدم في طبقات علماء الأصول توهما منه بدمج مرحلة التنجيز بالفعلية وما شابه ذلك، فهذا ما جرى. وإلا اشتراط المندوحة مسألة مغايرة لمسألة اجتماع الأمر والنهي، هذا جهة فرغنا منها. الجهة الأخرى حتى ذكرت جواب ثاني، ذكرت جواب أولا هي ليست صحيحة هكذا شرط التنجيز وليس شرط الفعلية، فيمكن بحث الفعلية مجتمعة أو امتنعة أو جازة اجتماعهما. جواب ثاني لو افترضنا أنه شرط الفعلية أيضا البحث ليس مرتبط به، لماذا؟ لأن الفعلية لها شروط عديدة، منها المندوحة، منها دلوك الشمس، منها مثلا كون ملك الغير وشروط عديدة، من تلك الشروط أيضا بحث اجتماع الأمر والنهي، هل اجتمع متعلق الحكم أو لم يجتمع؟ حتى يعني دي جهة في عرض تلك الجهة لأنه في طولة أجنبية عنها، مثل هذا مسألة الدلوك قيد الفعلية، المندوحة أيضا قيد الفعلية، من يفترض من أتمنى هالمبنى ما ربط الدلوك بالمندوحة، إذا أريد نبحث معنى الدلوك ما شابه ذلك. نعم لابد من كلاهما يتحقق كي يتحقق ذاك المرحلة الفعلية، أما أن هذا دخيل في ذا وهذا دخيل في هذا لا، هي مشتركين في قيود الموضوع حتى لو كانت في قيود فعلية في عرض بعضها البعض ما لها صلة. لذا هذه المسألة ما لها صلة بالشراط المندوحة أبدا، لأن حقيقة مركز البحث في مسألة اجتماع الأوامر أن متعلقي الحكمين هما في وجود واحد حقيقة فضلا عن صورة أو لا. السؤال الجهة اللاحقة أن هذه مسألة اجتماع الأمر والنهي تعم كل أقسام الوجوب وكل أقسام النهي الحرمة، يعني الغيرية والنفسية الشفائية والعينية والتعيينية، الأصلي والتبعي كله في الغير أيضا في بحث. يعني مثلا من باب مثال، تشريح الميت حرام نفسا مثلنا، وتشريح الميت مقدمة لواجب آخر وهو حفظ ماذا؟ حفظ آلاف نفوس الأحياء. فتشريح الميت من جاي واجب بس الوجوب مقدم لغيره، وسواء كافر او مسلم، طبعا المسلم اعظم حرمة من كافر ولا مستضعف، والمستضعف يعني طبعا، والمؤمن اعظم حرمة من المسلم، لكن كل هذه درجات محرمة. المثلى لا تمثل ولو بالكلب عقوب، والتشريح مسلم ما يبدو عند بعد وصل التشريح يلعبون بخلطة الخلق لعب، يعني أفضل حق التشريح هكذا يصير. ويتأذى الميت على كل هذه المطلبات، حرمة الميت كحرمة كحرمته حيا. هذا دليل آخر بعد غير المتن. فإذا حرام طبعا في مكان مسلم ومحكوم الدم، فإذا كان حرام إذا الحرمة النفسية تجتمع مع ماذا؟ مع وجوب غيره، محل بحث. غاية الأمر الآن هذا الوجوب الغيري أحكام تختلف عن النفسي، كيف توازن بينه وبين النفسي، بحث آخر موجود. دوما موازنة ليس بلحاظ نفسه بلحاظ ذي المقدمة، مثلا بحث آخر. المهم اجتماع يعني يمكن غيري ونفسي، ضمني ومستقل، كفائي وعيني وأنا مجرد. نعم في تصوير الكفائي أو التخييري أو التعييني لا بد من الحظ المداخل، مثلا وجوب تخييري وحرمة مجموعية، يمكن تصوير اجتماع الأمر منها أو لا. حرمة مجموعية يعني ماذا؟ يعني حرم الشارع اقتران فعلين مع بعض، أما أحدهما بلا الثاني ليس بحرام. فهو إذا أتى أحد الشخصين من باب الواجب لا يأتي بالثاني وما يكون حرام. صحيح ما يكون حرام، بس الكلام أنه فيما إذا أتى به يكون كلهما حرام بالثاني، حرام اجتمع مع وجود واختفى فيه في امتثال الوجوب التخييري، يمكن تفصيله. يعني طبعا بعبارة أخرى، في موارد اجتماع الأمر التخييري والنهي المجموعي يحتاج شوية ماذا؟ فرض أن امتثال الأمر التخييري صار بذلك، وأن في النهي التكليفي المجموعي قد ارتكب مثلا أو يرتكب مجموع الأطراف، مفروض هذا. نعم، وإلا إذا تخيري هو امتثل بعد آخر، ولو الآن هنا ارتكب معصية في المجمع سوف لن يكون الأمر على كل منطبقا عليه، لأنه خض عد تخيري في الامتثال. لك بحث آخر، هذه خصوصيات أخرى، يعني في كيفية تصوير اجتماع الأمر والنهي في التخيري والكفائي أو كذا أو في المجموع يحتاج شوية نوع من الملاحظة، حسب خصائص نفس الكفائي، خصائص نفس التخييري، وخصائص نفس المجموع. هذا يعني ولا لا يختلف الامر فيهما عن بقيه احكام الوجوب والحرمه خلافا لبعض اعلام. قال لا يختلف، لا صحيح لا يختلف. قالت له كيفيه تصوير فعليتين الحكمين يهتدن او الامتثال بهما او المخالفه به بالمتعلق المجمع يحتاج لنوع من مراعاه خصائص الحكمين اقسام الحكمين، والا ما في فرق بين نعم اقسام الاحكام تختلف يعني من ذاتها ضوابطها. هذه الجهه الاخيره. الجهه اللاحقه، جهة بعد أي حساسة مهمة وذات شعبتين، وهي أن مسألة اجتماع الأمر والنهي ليست تتوقف على مسألة أخرى من مسألة تعلق الأحكام بالطبايع أو تعلق الأحكام بالأفراد. في مسألة أصولية لا صلة بين المسألتين، وكذلك لا صلة بين هذه المسألة ومسألة أصالة الوجود أو أصالة الماهية. الآن دعونا نوضح أولا عدم الصلة بين الشق الأول. طبعا الشق الأول توهم الصلة بين المسألتين أكثر الأصوليين السابقين، قالوا بأن القائل بالامتناع يتبنى أن الأحكام تتعلق بالأفراد، والقائل بالجواز يتبنى أن الأحكام تتعلق بالطبايع دون الأفراد. هذا طبعا يعني قناعة قديمة لدى الأصوليين تبنوها، ومن ثم في هاي المسألة اجتماع الأمر والنهي ساقوا كثير من أدلة تعلق الأحكام بالطبايع أو تعلق الأحكام بالأفراد. تصوير هذه القناعة بغض النظر عن صحتها وسقمها، تصوير هكذا، قالوا لأنه في مورد المجمع الواحد بين متعلق الأمر والنهي لا محالة متعلق الأمر هو من العوارض المكتنفة بمتعلق النهي، والعكس كذلك، باعتبار أن متعلق النهي اجتمع في مجمع واحد مع متعلق الأمر، فأحد المتعلقين لا أقل مرتبط وجوديا، فلان المجمع مرتبط وجوديا بمتعلق الحكم الآخر، فكل من المتعلقين في الحقيقة أصبح من مشخصات المتعلق الآخر، من مشخصاته، ومعنى الفرد فردية الفرد من مشخصات، معنى فردية الفرد ماذا؟ من مشخصات. فعلى القول بأن الأحكام تتعلق بالأفراد ولا تتعلق بالأفراد ولا تتعلق بالطبايع إذا الحكم في الأمر تعلق بنفس متعلق النهي، متعلق بالفرض، فرض مشفى فرض، والنهي أيضا كذلك لن يتعلق فقط بطبيعة النهي، طبيعة متعلق النهي تعلق أيضا بماذا؟ بمشخصات النهي، مشخصات النهي هي متعلق الأمر، فترى كل حكم الآخر. متعلق أحد الحكمين لا أقل من عوارض متعلق الحكم الآخر ارتبط به، فإذا كان من عوارضه فبالتالي هذا من جانب، إذا من مفر من مشخصاته المفردة، من عوارضه المفردة، متعلق الصلاة من عوارض المفردة المشخصة لفرد الغصب هنا، والغصب من العوارض المشخصة لفرد الصلاة هنا، فلو بني على تعلق الأمر الأحكام بالأفراد إذن الأمر تعلق بطبيعة الصلاة وبفردها، فردها وهو نفس الغصب. طبعا مشخصات أشياء عديدة، منها من مشخصات الصلاة هنا الغصب. النهي أيضا لا يتعلق فقط بطبيعة الغصب، يتعلق بفرد الغصب، ومن المشخصات الفردية لفرد الغصب هنا هو نفس الصلاة، تتعلق سر الأمر إلى النهي وسر النهي إلى الأمر، إلى متعلق الأمر يعني. فبناء على تعلق الأحكام بالأفراد لا محال نكون امتناعيون، لا محال نكون من القائلين بالسراية. وهذا بخلاف ما إذا بنينا على ماذا؟ أن الأحكام تتعلق بالطبايع. إذا بنينا على الأحكام تتعلق بالطبايع، كل حكم يقف عند حده، عند مساحته، عند حدوده، ولا ريب أن كل طبيعة تختلف عن الطبيعة الأخرى، طبيعة الصلاة تختلف عن طبيعة الغصب، متعلقين لنا. فبناء على أن الأحكام تتعلق بالطبايع دون الأفراد لا محالة يعني ينفتح باب أو الباب والطريق للقول بالجواز. إذا استخلصوا نتيجة وهي أن الجواز والامتناع يعتمد على مسألة تعلق الأحكام بالطبايع أو تتعلق بالأفراد. في تشابك بين المسألتين، وكما مر بنا بقيت هذه الذهنية الأصولية قرون من الزمان إلى أن جاء البحث العقلي أو الفلسفي وأثبت أن معنى الفردية معنى غير هذا، معنى الفردية معنى غير هذا. معنى الفردية معنى غير هذا، أي معنى لا يشمل عوارض الجوهر مثلا أو عوارض الطبيعة، سموه الطبيعة قد تكون عرض يعني طبيعة عربية عارضة على طبيعة عربية. الفرد ليس هو العوارض، الفرد هو الحصة من الطبيعة، هاتوا على المفروض في مفصلا إن شاء الله غدا، حينئذ أصلا يسحب البساط من نفس التوهم، لأن يظل الأمر أجنبي، كل أجنبي عن الآخر، لأن المقدار أجنبي ما لغة. تتم غدا إن شاء الله، صلى الله على محمد وعلى آله.